What's blocking the negotiations right now?
ايش اللي بيوقف الحوار الان؟ ايش اللي معقد الحوار الان؟
يعني لا نستطيع ان نقول ان الحوار معقد، الحوار هو يمشي بشكل او باخر، ولكن ربما بعض الاشكالات انه لا يوجد لقاءات مباشره اكثر عمليه، لم نستلم اوراقا مباشره في هذا الحوار. من المبكر ان نتحدث ان هناك معوقات، اليوم هو اليوم الرابع، كان لنا لقاء مع سفراء الدول الدائميه العضويه في مجلس الامن مع مندوب السويد ايضا، ونحن نعتقد انه مطلوب ان نخرج من الكلام والحديث عن دعم السلام في اليمن من المجتمع الدولي الى ضغط حقيقي لدخول في حوار سياسي. العالم يقول بكله الحل في اليمن هو حل سياسي، والامم المتحده تقول ان الصراع في اليمن، ما تسميه بصراع في اليمن، هو ينتهي بحل سياسي. دول العالم بما فيها أمريكا، بريطانيا، فرنسا، حتى السعودية وكل الدول تقول الحل في اليمن حل سياسي. طيب متى وكيف وأين؟ هذا هو ما نناقشه الآن. خطوات ما تسمى ببناء الثقة، الإفراج على الأسرى، فتح المطارات، هي خطوات جيدة، لكنها ممكن يفتحوا المطار لشهر شهرين مثل ما عملوا في السابق ثم يغلقوه. الحل في اليمن، وقف الحرب في اليمن، وقف العدوان في اليمن، بوابته الأساسية هو أن يكون هناك حلا سياسيا.
Aren't you afraid that the Yemeni government is going to attack Hodeida? They are in a position of strength right now.
يقول لك أنتم خايفين إنه الجماعة الشرعية يشتوا، يعني عندهم القدرة العسكرية أنهم يسيطروا على حديدة؟
لم تعد القدرة العسكرية تمثل خطورة في الوضع بالنسبة لتغيير الوضع السياسي في اليمن. أخذوا ما هم يقولون، أخذوا 85% من الأراضي اليمنية. هل صنعوا حلا سياسيا في اليمن؟ لم يصنعوا. نحن نعتقد أنه حتى وإن تغيرت أو تبدلت مجريات الوضع العسكري فهو لا يمكن أن ينتج أي حل سياسي. ثم الذي موجود في الحديدة ليس اليمنيين، هناك مجموعة من المرتزقة المحليين لا شك في ذلك، لكن هناك القاعدة، هناك داعش، وهناك 6,000 سوداني، وهناك 2,000 إماراتي، وهناك أكثر من 1,000 سعودي، وهناك طائرات بريطانية وأمريكية، وحتى بوارج فرنسية موجودة في البحر، وهناك دعم دولي كبير جدا. الحرب ليست بين اليمنيين، الحرب في حقيقتها بين أطماع خارجية للأسف تورطت في حربها على اليمن ووصلت باليمن للوضع الإنساني الكارثي. لو كان الحل العسكري مفيد كانت مدينة أو اثنتين كفيلة أن يقدم الطرف الآخر فيها نموذج. طيب ما الذي سيحصل في الحديدة؟ مشكلات.
هل كانت اليوم المجزرة التي تكلمت يوم أمس في محافظة الحديدة حاضرة في لقاءاتكم مع سفراء؟
حاضرة بلا شك. أولا ارتكاب المجازر هذا هو ديدا مستمر لدول التحالف والعدوان على اليمن. كلما ارتكبوا مجزرة أو استهدفوا أي مكان في اليمن ينعكس بشكل سلبي جدا على المشاورات، لأنه ينسف كل خطوات بناء الثقة. تتحدث عن الوضع الإنساني والدماء اليمنية تسقط، نحن تحدثنا عن هذا حتى اليوم في لقاءاتنا مع السفراء، في لقاءاتنا مع الأمم المتحدة، ونقول على الأقل هنا 5-6 أيام 7 أيام احترموا الشعب اليمني لنخلص من هذه الأيام. وأنتم إذا أردتم أن تعودوا إلى العدوان لو أن تستفيدوا من تجربة 4 سنوات من الحرب المدمرة والعدوان المدمر على الشعب اليمني فهذه مشكلة أخرى ينعكس سلبا أمام صورة الأمريكيين والسعوديين والبريطانيين ومن يقف في العدوان على اليمن أمام المجتمع الدولي وينفضح بشكل أو بآخر.
ريم، موضوع سجون الإماراتية في عدن وفي الأحزمة الأمنية وفي سلطة رام،
نحن طرحنا أنه يجب الإفراج عن كافة المعتقلين الأسرى لدى الطرف الآخر، وحتى نحن مستعدين من طرفنا أن نفرج عن كل من كان موجود بأي شكل من الأشكال. لكن ما هي المشكلة في هذه النقطة؟ هناك سجناء كثير موجودين لدى الإمارات، أين هم؟ لم يكشف بعد. هذا ما تناقشه اللجنة اليوم. سجناء أيضا في جزر يمنية لكنها تحت الاحتلال من قبل القوات العسكرية الإماراتية والسعودية. هناك سجناء موجودين في السعودية، ونحن حتى في تفاهماتنا السابقة كان هناك سجناء يطلعون من السجون السعودية، يأخذوهم من مأرب، يأخذوهم من تعز، من مناطق أخرى. نحن نقول يجب أن تبدأ الخطوة الأولى بعد توفيق اتفاق بعد توقيع الاتفاق فيما يخص تبادل الأسرى، هو لجنة تذهب لانتشال الجثامين من الميدان، لأن انتشال الجثامين سيساعد في معرفة كشف مصير المفقودين وستساعد في أن تكون هناك تحرك. اليوم مندوبنا في لجنة الأسرى والمعتقلين أكد أن لديه فريق متخصص في كل الجبهات العسكرية ومستعد أن يبدأ اللحظة بالعمل، وقال أنا مستعد أن أقدم أسماء هذه الكشوفات العاملين تحت إشراف الصليب الأحمر. للأسف الطرف الآخر قال لا يوجد لديه أحد، حتى الأسماء ما زال يبحث عنها بالنسبة لمن يسميهم معتقلين وأسرى. فعموما نحن حاضرين، لدينا جدية في هذا الموضوع، لكن للأسف لم يكشف عن السجناء السجون الحقيقية. هناك في موقع عصب الأرتيري مجموعة كبيرة جدا من الأسرى في الإمارات داخل الجزر والمواقع اليمنية.
أستاذ محمد، أمام هذه المجريات يعني والتطورات التي تحدث كل يوم، ما هي يعني ما مدى تفاؤلكم بما ستتمخض عنه هذه المناقشات، وفي حال يعني لا سمح الله إن لم يكن هناك شيء كما تريدون أنتم، ماذا بعد؟
أعتقد من كان يتابع مجريات المشاورات من جنيف إلى بيل إلى الكويت إلى اليوم، كنا نذهب بجدية وما زلنا إلى هذه اللحظة، ولكن الجيش والأمن واللجان الشعبية هذه المرة كان على مستوى رفيع جدا من الحذر. بالأمس هل يعني نحن هنا أصوات الرصاص لا تتوقف في أي جزء من الثانية، حرب، غارات، مجازر، لكن المجريات الحرب العسكرية والعدوانية على بلدنا، الدفاع من الجيش والأمن واللجان الشعبية مستمر، لم يتحقق لهم شيء. في نهم بالأمس كانت هناك عمليات عسكرية كبيرة، لم يتحقق لهم شيء. أصبح شكل العمل العسكري في اليمن مسدود، يعني حتى لو تقدموا ما الذي سيحصل؟ ما الذي سيحصل؟ هل هذا سينتج شيء؟ ولهذا نحن اليوم يدنا ممدودة للسلام بشكل جاد، لأن الشعب اليمني يعاني الأمراض، الكوليرا، المجاعة، الفقر، البطالة، بل تمزيق اليمن. اليوم هناك كنتونات متفرقة، نحن تحدثنا مع السفراء يقولون السلاح السلاح، قلنا لماذا لا تتحدثوا عن سلاح موجود مع ميليشيات في عدن لا تعترف بشرعية هذه؟ يعني إذن ليست المشكلة في السلاح، تدعمون قبائل، تدعمون مجتمعات بالسلاح. إذن إذا مثلا لم نتوفق إلى التقدم لوقف الحرب بشكل كامل، فلا يوجد أمام الشعب اليمني والجيش والأمن واللجان الشعبية والمجلس السياسي والقيادة السياسية في اليمن أي خيار إلا مواجهة العدوان. هل هناك خيار آخر؟ لا يوجد.
تقديمكم حتى الآن للمشاورات، وما هي نقطة الاختلاف في الملفات التي طرحت حتى الآن؟
تقييمنا أولا إلى أن المشاورات تسير بشكل جيد مع الأمم المتحدة وأفضل مما سبق كجزء فني لإدارة الأمم المتحدة، ولكن نحن نعتقد أن الجزء الأهم أن النقاش يجب أن يتقدم إلى مستوى أن تطرح أوراق تناقش اتفاق نخرج به من هذه المشاورات. لدينا 3 أو 4 أيام، إذا وصلنا إلى مرحلة أننا خرجنا بلا شيء فمعنى أن هذه الجولة فشلت، لكن إذا خرجنا بمسودة اتفاق مبدئي فيها الإطار العام، إجراءات بناء الثقة، فتح مطار صنعاء، الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، تحييد البنك المركزي والاقتصاد أو إجراء معالجات في هذا الجانب، أيضا التهدئة سواء في الحديدة أو في أي محافظة أخرى، ستكون هذه خطوة جيدة لتعقد مشاورات في شهر بعد شهر شهرين. المبعوث بالأمس أبلغنا أنه يريد أن نسمي مكانا ونحدد زمانا كمقترح لإجراء المشاورات القادمة، أكدنا استعدادنا لهذا، ولكن بعد أن يكون هناك شيئا ملموسا يربط هذه الجولة بالجولة القادمة، لأنه إذا ذهبنا يعني سنذهب بنفس الأجندة السابقة بنفس الأفكار السابقة، لابد أن تعطونا رؤية. يعني مثلا الإطار العام ماذا اتفقنا عليه؟ نحن قدمنا مقترحا مهما في المرحلة الانتقالية، وهذا من الأسئلة التي طرحت علينا من السفراء الدول الدائمة العضوية، ما هو رؤيتكم للحل السياسي في المستقبل؟ قدمنا خارطة الطريق تتمثل بمرحلة انتقالية يشارك فيها كل الأطراف سياسيا، نزع السلاح من كل الأطراف أو تسليم السلاح من كل الأطراف إلى هذه الدولة التي يشارك فيها الجميع، تكون الدولة صاحبة السلطة، صاحبة الهوية، تحصر العلاقات الخارجية بها، يكون هناك حفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن. ليس بالضرورة ندخل في التفاصيل، نذهب إلى حوار بعد شهر لنعمل آلية لهذه المرحلة الانتقالية. ليس بالضرورة دائما الحديث في السابق، انتهينا من هذا المرحلة ونعتقد أننا نتقدم في هذا الاتجاه. لذلك إذا خرجنا من هذه المشاورات بتقدم في هذه الخطوات، خطوات بناء الثقة والإطار، بالإمكان أن نعقد جولة جديدة من المشاورات وقد تجاوزنا العقبات السابقة، بمعنى أننا سنبدأ لنناقش آليات لتفاصيل، وبالإمكان أن تبقى الفرق العمل منعقدة حتى في أي مكان آخر، ولكن شريطة أن يفتح مطار صنعاء حتى تستطيع الفرق تذهب وتعود. هذا ما طرحناه بالأمس.
استاذ محمد،
نعم، سؤال بقراءة عربية، سؤال دقيق، هل تقبلون أو هل تلتزمون بسحب الأسلحة وتسليمها إلى الدولة، ومتى يتم ذلك؟
السؤال الذي يطرح نفسه، من هي الدولة التي تستلم السلاح؟
الدولة اليمنية.
ممتاز، نحن مع دولة يمنية تستلم السلاح من كل الأطراف. نحن الموجودون اليوم في اليمن الذين يدافعون هم جزء كبير جدا من الجيش اليمني ومن المعسكرات اليمنية التي تقصف في اليمن، هي المعسكرات، المطارات، قوات الدفاع الجوي، الدفاع الساحلي إلى آخره. نحن أولا إشكاليتنا هو في الحل السياسي، إذا جاء الحل السياسي من الطبيعي أن تذهب الأسلحة، نحن لا نقبل ولا نعتقد أنه قد تكون هناك دولة يكون سلاح بيد أي طرف آخر، لكن من هي هذه الدولة التي تتحرك بالريموت كنترول من الخارج لاستهداف اليمنيين؟
تقبلون تسليم الأسلحة، أسلحة ميليشيات الحوثية مثلاً إلى الدولة اليمنية؟
نحن أولاً بعيداً عن هذه المصطلحات، وقد تجاوزناها حتى داخل أروقة الأمم المتحدة. نحن نعتقد أن الأسلحة من كل الأطراف، من كل الأطراف يجب أن تذهب إلى الدولة. من هي هذه الدولة؟ هي المرحلة الانتقالية، الدولة التي يشارك فيها كل الأطراف. أما أن تأتي بدون حل سياسي فتقول سلم سلاحك وانسحب، السؤال الذي يطرح من كل العالم لمن؟ لابد أن تكون هناك دولة يشارك فيها الجميع. أولا السؤال الذي يجب نطرحه، لماذا يتم استخدام السلاح في اليمن؟ طيب السلاح الذي يصرف الآن مدرعات حديثة، دبابات، أسلحة نوعية تصرف الآن حتى للقاعدة. الأسرى الذين يقتلون بأسلحة من؟ القصف الذي يأتي في اليمن، الجماعات التي تتم تسليحها في اليمن، لماذا لا يتم الحديث عن هذا؟ لماذا لا نذهب إلى أن تكون هناك دولة يسلم الجميع السلاح إليها؟ مشكلتنا ليس في موقف السلاح، موقفنا في الدولة.
مروة
نعم؟
نعم. الطرف وفد هادي يقول أن الخلاف الآن حول يعني أجندة المفاوضات، أنتم تصرون على الإطار العام للمفاوضات وهم يريدون البدء بإجراءات بناء الثقة، وماذا عن اللقاء مع السفراء؟ يعني ماذا استشفيتم منهم؟
أولا غير صحيح، لا يوجد خلاف على أجندة المشاورات، لأننا قبل أن نحضر إلى هنا استلمنا دعوة رسمية من الأمم المتحدة حددت فيها الأجندة، هذا شأنهم. إذا هم يقولوا هناك خلاف على الأجندة أو لم تصلهم دعوة، هذا غير صحيح. دعوة الأمم المتحدة إلى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء وإلى القوى الوطنية هو أن يكون هناك نقاش للنقاط التالية: الإطار العام للمفاوضات، التهدئة، تبادل الأسرى والمعتقلين، فتح المطار، خطوات بناء الثقة إلى آخره. نحن لم نخرج عن هذه الأجندة، ونحن نناقش هذه الأجندة، ونحن ناضلنا من أجل أن تكون هذه الأجندة حاضرة، باعتبار أنه العالم كله يتحدث أنه إذا عملنا خطوات بناء الثقة بدون حل سياسي شهر شهرين ممكن تستمر، وتحت أي مبرر ممكن تتوقف وتنتهي. لا، إذا استمرت الحرب ستأتي خطوات أخرى جديدة إنسانية مؤلمة تريد خطوات جديدة لبناء الثقة. يجب أن تتوقف معاناة اليمنيين، ويجب العالم أن يدرك تماما أن ما يحصل في اليمن من جرائم بشعة لم تحدث في التاريخ المعاصر، أصبحت قضية مهمة جدا أن يتحرك الجميع إلى إيقافها وأن يذهب الجميع إلى حل سياسي.
ما هي الصعوبات التي تواجهوها حاليا في المشاورات؟ يعني إيش نقطة الاتفاق ونقطة الاتفاق التي توصلتم إليها خاصة إجراءات بناء الثقة؟
أنا أعتقد نعم قد سبق وجاوبت على ذلك، نحن لا نستطيع مبكرا أن نتحدث عن مثلا يعني صعوبات أو، لكن هناك لا شك في أي عمل إشكاليات وصعوبات تحصل في أي مجال من المجالات.
في سؤال هنا في فرنسا،
يعني ممكن نحن نتفق في من حيث المبدأ على ضرورة مرحلة انتقالية جديدة، على حل سياسي، وعلى تنفيذ خطوات بناء الثقة، لكن التفاصيل هي التي لا اتفق عليها في هذا الاتجاه.
أحد أعضاء الوفد الآخر منذ قليل أنهم يدون مطار صنعاء مطارا داخليا، وهذا الخلاف ما ذكره مندوبكم يوم أمس مؤتمرا صحفي، هل هذا يؤثر على عملية بناء الثقة؟
نحن نتحدث عن لغة المنطق، هل الشعب اليمني في الشمال يريد أن يسافر إلى أي مكان داخل اليمن لا يوجد فيه أمن؟ مطار عدن لا يخضع لأمن ولا لسلطات ما تسمى بالحكومة الشرعية. وزير النقل الحالي لما تسمى بحكومة هادي صرح، وهذا تصريح موجود ممكن تشاهدوه في الإنترنت، يقول مطار عدن لا يخضع لسلطات وزارة النقل. وزير الداخلية التابع لحكومة هادي قال الأمن في عدن لا يخضع لنا. العالم يتحدث أن لو كانت هناك حكومة في عدن كما يقولون لما كان هذا الوفد الذي وصل إلينا، مع احترامنا الكبير لهم لم يصل أحدهم من اليمن 85%، لكن هذه ليست تحت سيطرتهم، سيطرة الطرف الآخر. فهل تأتي تقول حتى بعض الأخوة أكدوا أنه عندما تتحدث عن نقل مطار صنعاء للذهاب إلى عدن لماذا؟ لتصبح نقطة تفتيش؟ هذا غير صحيح. يجب أن، ما هو السبب الذي لا يريد أن تذهب من مطار صنعاء؟ طيب الأردن والقاهرة ليست دولتان حليفتان مشاركتان في التحالف؟ لماذا لا يقبلوا المسافر سيصل إلى القاهرة؟ ستعرف السعودية وتعرف أمريكا وتعرف العالم كل من هو المسافر. هذا إجراء تعسفي، جريمة حرب. إغلاق مطار صنعاء جريمة غير لا مبررة. يعني أي، ما هو، أنا السؤال الذي نطرحه، لماذا إغلاق مطار صنعاء؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ الحديث عن الرحلات الداخلية كلام تعسفي وغير صحيح وغير منطقي وغير مقبول. يجب أن يفتتح مطار صنعاء للرحلات الدولية. الناس التجار في صنعاء وفي المناطق الشمالية وحتى جزء من الجنوبية لا يريدوا أن يذهبوا إلى عدن. لماذا؟ لا يوجد أمن، لا يوجد أمن، يتعرضون للقتل، يتعرضون للتنكيل بشكل أو بآخر.
يلا شكرا لكم جميعا.
شكرا
شكرا
شكرا. مع السلامة.
يلا.